عشان بس ده وقفل الشاشة خالص كبير قفل الشاشة بس انت ابعده في ده شوية عشان صفرش عشان ده بس زوم بس
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وامتدادا لخطبة الجمعة اليوم، حيث الحديث عن الهجرة دروس وعبر، هذا الموضوع الكبير والعظيم بدأناه بالخطبة، وكان وقت الخطبة ضيقا، روعي فيه عدم التطويل وعدم زيادة الخطبة عن نصف ساعة، مع ما في الخطبة من مقدمة وكذا. وقلت يمكن أن يكون الدرس بعد الجمعة لتتمة الموضوع، قالوا سيكون تتمة الموضوع إن شاء الله مع خطرة المغرب والسبت والأحد كأجازة، إن شاء الله يكون في إقبال على دروس العلم واستعداد. فكنا نقول الهجرة موضوع تاريخ هذه الأمة، وهذا للدلالة على أن الأمة مستقلة وليست تابعة لغيرها. طبعا هذا باعتبار ما كان، أن الأمة كانت مستقلة ولم تكن تابعة، وكانت رأسا ولم تكن ذنبا، وكانت أمة، وأمة غير عادية، أمة موصوفة بأنها خير أمة. وفي كتاب الله كنتم خير أمة، خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكنتم هنا فعل الكينونة للتوكيد. لكن سامحوني، إذا نظرت إلى واقع الأمة رحت أعربها كنتم فعلا ماضيا، والآن أنا أبحث عن هذه الأمة كمن يبحث عن ذاته. فالأمة كانت مستقلة وكانت رأسا، ومسألة التاريخ الهجري فيها ذاتية وفيها استقلالية وفيها بيان لمعنى الولاء والبراء. ليس تاريخنا ميلاديا ولا قبطيا ولا غير ذلك، إنما هو تاريخ مستقل، درس من الدروس. أيضا بدأنا أحداث الهجرة لا على أنها قصة تسرد، ولكن على أنه حدث مليء بالدروس والعبر. فبدأت الهجرة بطريقة طبيعية، يعني أو عادية، ليست خارقة للعادة. عملنا مقارنة سريعة، قلنا ليست كالإسراء والمعراج. الإسراء من مكة لبيت المقدس فيما لا زمن، ما إن ركب النبي عليه الصلاة والسلام البراق إلا وضع حافره عند المسجد الأقصى. كذلك المعراج من بيت المقدس إلى السماوات فيما لا زمن. مثل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ليلا يعني جزء من الليل. إذا كان في زمن استغرق ففي الأمور العادية، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالأنبياء استغرق زمنا، قام خطيبا في الأنبياء استغرق زمنا، شاهد مشاهد في إسراء والمعراج استغرق زمنا، أوحي إليه من قبل ربه وفرضت عليه الصلاة 50 ونقصت حتى جعلت 5 استغرق زمنا، دخل الجنة ورأى بعض المشاهد. هكذا إذا كان من زمن ففي مثل هذا، لكن الرحلة كنقلة من مكة للبيت المقدس إلى المسجد الأقصى ما في زمن، ولا المعراج كان له زمن. ودي مسألة مرتبطة بالمعجزات، والمعجزات خارقة للعادة. كان سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه فسرها تفسيرا جميلا مرتبطا بالعلم، قال القانون ربما ينسب إلى نيوتن أن الزمن يتناسب مع القوة زمنا، يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا، كلما زادت القوة كلما قل الزمن، كلما زادت القوة كلما قل الزمن. فأنت بتنتقل من مكان لمكان مشيا على قدميك، تستغرق وقتا، رحت تركب دراجة أو دابة الزمن أقل. طيب ما هو بسكليت موتوسيكل الزمن أقل، طب بالسيارة الزمن أقل، بالطيارة الزمن أقل، طيب صاروخ سفينة فضاء الزمن أقل. فكلما ازدادت القوة كلما قل الزمن. فإذا نسب الأمر إلى قوة الله وقدرته فالنتيجة لا زمن، لا زمن. الهجرة على العكس من هذا، الهجرة كانت حدثا طبيعيا ليست فيه خوارق، لكن كانت فيه معية الله عز وجل، فيه النصر والتأييد، لكن كل الأسباب المطلوبة تم فعلها، وبطريقة تعلمنا أن المسلم يأخذ بالأسباب ويتوكل على رب الأسباب. والأخذ من أسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. الأخذ من أسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك، هذه قاعدة شرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب وتوكل على رب الأسباب. وفيما أشرنا إليه مع بداية الإذن بالهجرة كيف رتب النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه كل ما يحتاجان إليه في أمر الرحلة. وجاء الإذن بالهجرة بعدما استحكمت الحلقات، ضاقت حتى استحكمت حلقاتها. وهنا جاء الفرج وجاء النصر مع الصبر وجاء الفرج مع الكرب. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. الشاعر يقول كنت أظنها لا تفرج، لكن هذه العبارة يعني فيها يقين ضعيف أو ما فيها يقين، لا تظنها أنها تفرج، ينبغي أن تظن أنها ستفرج، وتظن هنا بمعنى تعتقد، إنما تقول كنت أظنها لا تفرج وخليك مع الظن بتاعك، إنما تظن وتعتقد أنها ستفرج يقينا بإذن الله. فلما اشتد الأمر جاء الفرج، بدأ ترتيب الترتيب للهجرة بصورة عجيبة، صورة قائد محنك بيتخذ كل الوسائل وأساليب حتى عسكرية متطورة، عملية التورية والسرية. التورية في أنه رايح المدينة شمالا ويذهب إلى غار ثور جنوبا، وما كان يخطر لأهل مكة على بال أنه ممكن محمد عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار ثور، لكن الجنون الذي أصاب أهل مكة ما جعلهم يتركون مكانا ولا جهة إلا وهم يبحثون عن محمد، لأنهم بالنسبة لهم كأنه فص ملح وداب راح فيه، هو يعني يكون ركب طيارة، لا. نشوف نبحث في كل جنبات مكة. فاتني وأنا في الخطبة أجري وراء نفسي، وأنا عاوز أتكلم في الهجرة دروس وعبر وفي نفس الوقت بكثير قوي، يعني أنت لما تجيب كده على الآخر تبقى نص ساعة. ففاتني إنه لما جاءت الليلة الموعودة، طبعا راح النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي بكر في وقت القيلولة ورتب للرحلة وأعلم أبا بكر وعلق الدابة الراحلتين، وبدأ أبو بكر يرتب مع دليل الطريق عبد الله بن أريقط ومع مولاه عامر بن فهيرة، كل واحد عرف المهمة التي سيقوم بها، وأسماء بنت أبي بكر أنها تأتي بالزاد، ومحمد بن أبي بكر أنها يأتي بالأخبار. راح النبي عليه الصلاة والسلام روح البيت ورتب مع سيدنا علي أنه يرد الودائع لأصحابها. سيدنا علي ظل يعني يرد الودائع ثلاثة أيام، لو أن محمد عليه الصلاة والسلام كان رجل دنيا، الناس دول قاتلوه وآذوه وطردوه، وهؤلاء الناس أيضا أخذوا أموال أصحابه، يبقى الجزء اللي عنده ده ولا حاجة من اللي راح. لكن لا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. النهاردة احنا لما بتخيب عنا هذه المعالم، شوف النصب اللي في عالم المسلمين، يعني كأنه هو الأصل والاستثناء انك تجد امينا. فسبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وابو جهل عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين بيعد العدة لقتل محمد عليه الصلاة والسلام بالطريقة التي تم الاتفاق عليها في دار الندوة. 40 شابا جلدا، كل يحمل سيفا صارما، وحاط بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو ينتظرون عند الباب، إذا خرج انهالوا عليه وضربوه ضربة رجل واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام مطمئن في معية الله. في البيت والشبان 40 حول البيت، وإلا أبو جهل عامل ليلتها زي شيخ الغفر اللي ماسك الدرك، جاي يطمن على الشباب واقفين وصحيين. ها يا شباب، ها يا رجالة، أيوة يا معلم، رجالتك وجود يا معلم، لسه محمد ما خرج؟ ما خرج، لا يمكن يخرج على الفجر يا أبا الحكم. وواحد سحب اللسان يقول أبا الحكم، قال نعم، قال سنظل طيلة الليل عند بيت محمد كأننا نحرسه، مرنا بأمرك أن نتدور عليه الجدار فندخل عليه في فراشه، نقتله ونخلص منه ونروح احنا ننام، انما طول الليل احنا عندنا خدمه ليليه للادي والليل ده، حتى اللي عنده خدمه بيقسموها شنجي ورنجي وكنجي، انما احنا هناخد طول الليل حاصين محمد. مرنا بامرك نتسور عليه الباب او الجدار ونقتله ونذهب الى بيوتنا. يقوم أبو جهل يقول لا والله، لا يتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل. الله يلعنك يا أبا الحكم، أنا لما بقارن بينك يا أبا الحكم وبين اللي بيعمل بين المسلمين دلوقتي، شهامة أبا الحكم إلا شهر، حتى لشهر ولا مش شهر. لا يتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل. لما بقى تعمل مقارنة في وقائع كثيرة أوي هي الأصل وما سواها هو الاستثناء، إن كل عاوزين حد من أهل الدين وأهل الصلاح وأهل الالتزام يبقى هو يبص يلاقي حد فوق راسه، هو ومراته، هو وعروسته. هو الواحد بتتحكم في البيت ولا إيه؟ مش هتتحكم في البيت، ودول من مواصيل المجاري، صرف الصحي من هنا من هناك، قوم يلا غطي البنت اللي جنبك دي. أبو جهل ما عملها. الشهامة والمروءة اللي عند العرب غير كده خالص. بس دي تحسب لأبي جهل، على عكس المشهد الثاني اللي هقوله بعد ما كمل المشهد ده. والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج وهو يدعو ربه عز وجل، وقيل انه قرأ واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وألقى عليهم التراب وناموا، وخرج من بينهم لا يشعر واحد من الأربعين به. معية الله. إذا كان الله معك فمن عليك؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام، الشبان غطوا في النوم، حتى جاء واحد قال ما بالكم تقفون ها هنا؟ اصح يا معلمين، اصح في ايه؟ في حاجة؟ ننتظر محمدا حتى نقتله. قال محمد هاجر، محمد خرج من بينكم فلم تشعروا به. كيف؟ هم دخلوا ووجدوا عليا في الدار، وهنا جل جنونه. محمد خرج وكان واعد أبا بكر في مكان، ومضي على أقدامهما وصعد جبل ثور واختبأ بغار ثور. انحي أبا الحكم، محمد خرج ولا قتلناه. قلنا لك ندخل عليه ونخلص عليه، انت تقول لي لا لا ولا لا. يتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل. أهو خرج. فطلع أبو الحكم مع أبي سفيان على بيت أبي بكر، عارفين الصداقة الصحبية اللي بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طرق أبو الحكم الباب، فتحت أسماء بنت أبي بكر، أين أبوك؟ أبوها مع محمد. أين أبوك؟ قالت لا أدري. فمن شدة الحمق والغيظ لطمها على وجهها. أبو سفيان نظر إليه سذرا، في رجل يضرب امرأة بالطريقة دي وبنت صغيرة؟ وبعدين قال له اكتم عني أبا سفيان. ليش؟ أنا دلوقتي عامل زي اللي من غير عقل. لامه أبو سفيان على ما فعل مع أسماء بنت أبي بكر إنه لطمها، وسبحان الله حفظها الله لأبي سفيان. أسلم أبو سفيان رضي الله عنه وترضى عليه، إنما أبو جهل عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فكان له موقف له عليه، يعني الموقف الأول محسوب له والتالي لا عليه. لكن هذا يدل على أن العرب فيهم مروءة وفيهم شهامة وفيهم الموقف الأول حتى ولو كان هذا أبو جهل، حتى هو أبو جهل نفسه فرعون هذه الأمة وأشد الناس عداء للنبي عليه الصلاة والسلام، لما خلى به أحد أصحابه قال ممكن تظن أن محمد يكذب؟ لا والله، أو لا والله زي ما بيحلف. قال له محمد أبعد ما يكون عن الكذب، وما جربنا عليه كذبا قط. رمال إيه الإنكار والعداوة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولدعوته؟ قال أبدا. حكاية كان بنو هاشم مستولين على كل شيء في أمور الرئاسة والسيادة، فصرنا ننازعهم السيادة وقاسمناهم إياها، اللي هي الرفادة والسقاية، فلما صرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي وأنا لنا بنبي. لا والله لا نسلم له أبدا ولا نؤمن به أبدا. دي صراحة من أبي جهل. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وفي أوائل الهجرة واختبأ في غار ثور، اختبأ 3 أيام حتى يهدأ الطلب. مكة كلها تبحث عن محمد عليه الصلاة والسلام، والجائزة المعلنة 100 إبل، 100 من الإبل لمحمد ومئة أخرى لأبي بكر، ومئة من الإبل في هذا الوقت بالنسبة للأعراب أو الناس الفقراء أو كذا ثروة عظيمة. وحتى تعال احسبها النهاردة، شوف لو واحد هنعمل له دية والدية 100 ناقة، شوف هتطلع بكم مليون. فهذه الجائزة جعلت الكل يبحث، ومن غير جائزة صناديد قريش يبحثون بأنفسهم يقتفون الأثر، ومن غير اقتفاء أثر، وهي مسألة اقتفاء الأثر. كان النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر قد عد لها العدة برعي الأغنام، الأغنام تخفي أثر الأقدام، ومش للنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر فقط مرة وخلاص، لا ما هو كمان فيه أسماء بنت أبي بكر راح جاية بالطعام بالليل، تيجي الأغنام بتاعت أبي بكر تخفي أثارها عن طريق راعي أبي بكر عامر بن فهيرة. محمد بن أبي بكر في دار الندوة ومع الناس ويسمع الأخبار، ويروح بالليل على الغار يحكي الأخبار، ويصحى قبل طلوع الفجر يكون مع الناس وخلاص. وعامر بن فهيرة بالأغلب كأنه في ذرع عند جبل سد، لكن وصلوا إلى الغار. وانت لما تفتح المواقع، لو ما كنتش رحت يعني جبل ثور ولا طلعت عند، انا رحت بس ما قلتش اطلع، يعني صعود الجبل فيه صعوبة غير عادية، لكن من خلال المواقع انت بتشوف الغار، حتة مدخل بسيط كده في قمة الجبل كأنها صخرات بينها فجوة، وممكن تمشي فوق الجبل. فكانوا ماشيين فوق الجبل، فكانت كلمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال يا أبا بكر لا تحزن، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، معية الله. عندنا في القرآن الكريم سور لأحداث حصلت، عندنا سورة الفتح اللي نزلت بعد صلح الحديبية، عندنا سورة الأنفال بتحكي غزوة بدر، عندنا سورة آل عمران بتحكي غزوة أحد، عندنا سورة الأحزاب بتحكي غزوة الأحزاب. عندنا سورة التوبة بتحكي غزوة تبوك. عندنا هتجد أشياء كثيرة مسطرة بسورة باسمها. الإسراء مثلا أول آية بتحكي لك الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. لكن ما في سورة اسمها الهجرة. أنا سمعت فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ويقول الهجرة لا تكفيها سورة، الهجرة عظيمة بحيث تكون مبثوثة في سور القرآن، لا تكون سورة واحدة. وفعلا آيات الهجرة في القرآن الكريم كثيرة ومبثوثة في القرآن، وليست هناك سورة باسم الهجرة. والآية التي تحدثك عن الهجرة الآية العمدة، لأنه في آيات كثيرة عن الهجرة، إنما الآية العمدة الرئيسية في الهجرة متى نزلت؟ نزلت إسراء غزوة تبوك في سورة التوبة اللي بنقول بتكلمنا عن غزوة تبوك، نزلت إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. متى نزلت؟ لما تذكأ المسلمون في غزوة تبوك، غزوة عرفت بساعة العسرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ما هي ساعة العسرة؟ غزوة تبوك، غزوة بعيدة سفر طويل حر شديد، وقت الحصاد بالنسبة للناس اللي عندهم بساتين، ما في زاد ولا إعداد، والنبي عليه الصلاة والسلام يحض الناس على الإنفاق، وعثمان ينفق وينفق وينفق مرات حتى جهز جيش العسرة، وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وحصل نوع من الخذلان من المجموعة المنافقة اللي نزلت سورة براءة بفضحهم حتى سميت بالفاضحة. قم ربنا سبحانه وتعالى في درس تربوي يقول هذه الآية إلا تنصروه فقد نصره الله، وانتم فاهمين الناس اللي ممكن تنصروا الدين، هذا الدين منتصر، المنتصر بالأسباب منتصر وبغير الأسباب منتصر وبضبط الأسباب منتصر. سنن كونية عادية خالقة هو منتصر. فكأن الآية تقول اوعى تفكروا ان انتم هتنصروا الدين، اياكم ان تظنوا هذا الدين ينتصر بكم وبغيركم وبالاسباب العاديه والاسباب الخارقه. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين. ولذلك العلماء قالوا لو لم يكن الإسلام دين الله لقضي عليه في مكة، لقضي عليه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، والمسلمون يعدون على أصابع يديه. لو لم يكن الإسلام دين الله لقضي عليه في الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه. ولذلك كان في حزن شديد من أبي بكر رضي الله عنه، حزن وليس خوفا، اللي خاف يخاف على نفسه، لكن كان حزينا على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يعبر أبو بكر رضي الله عنه عن هذا المعنى قائلا يا رسول الله إن أنا هلكت فإنما أنا رجل، أنا واحد، لكن يا رسول الله إن هلكت هلكت الأمة، ضاع الدين. مين اللي ممكن يقوم على أمر الدين بعد ما المشركون يطلعوا يقتلوا محمدا وصاحبه؟ قال أنا أبو بكر أقتل خلاص، واحد من الأمة ومات. إنما لو قتلت أنت يا رسول الله معناه ضاع الدين. فكان تخيل كل قوى الكفر في مكة اجتمعت على رجلين، النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصاحبه. لو لم يكن الإسلام دين الله لقضي عليه في هذا الوقت، إنها معية الله، من كان الله معه فلن يذل ولن يضل. لو لم يكن الإسلام دين الله لقضي عليه يوم أحد أو يوم الأحزاب، لو لم يكن الإسلام دين الله لقضي عليه أيام حروب الردة، لو لم يكن الإسلام دين الله لقضي عليه مع الفتن في صفين والجمل، لكن هو دين الله ولن يتخلى الله عن دينه وإن تخلت الدنيا بأسرها عن هذا الدين. لذلك القانون إن إحنا ننصر هذا الدين. يبقى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإلا جندنا لهم الغالبون. أولى ننصر الدين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ترى ما مثالهم؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله الحقيقي ما هو حزب الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ولفت كده يعني وعديها عشان لو وقفت عندها أنا بمرض. ثاني الشيعة كمان ثاني اثنين. من ثاني اثنين؟ من يقول لصاحبه؟ من صاحبه؟ إذا كانت الشيعة على شيء، إذا كانت الرافضة على دين، فماذا عن هذه الآية وموقف الرافضة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ والصديق من جواره عمر نازل كمان لما تيجي تشوف كراهية الشيعة لسيدنا عمر تقول أبو بكر يعني على جنب الكراهية التي جعلوها لعمر بن الخطاب وبعدين كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن هذا أبو بكر، هذا أبو بكر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. صاحب، شوف الصحبية والقرب والمحبة. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لم يقل له لا تخف، بل قال لا تحزن. هو أبو بكر مش خايف على نفسه، أبو بكر حزين على أن النبي عليه الصلاة والسلام يموت، يقتله المشركون ويضيع الدين. لا تحزن إن الله معنا. ولذلك أبو بكر في الهجرة لما جاء يدخل النبي عليه الصلاة والسلام الغار قال له لا التغذ، أنا أدخل أمامك. ويعني أطمئن أنه ليس في الغار شيء يذيك من هوام الأرض ولا من الوحوش أو الصيد أو كذا، ويدخل يفتش في الغار. وذكر أنه بدأ يشوف لو في فتحات في الغار تحكي جحورا بدأ يسدها. إلا جحر لم يجد له شيئا يسده فسده برجله، وكان في الجحر ثعبان ولدغ سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومع شدة اللدغة والألم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وضع رأسه على فخذ أبي بكر خائف أبو بكر يحرك رجله من شدة الألم، يصحى النبي عليه الصلاة والسلام يريد للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ قسطا وافرا من الراحة، بس من شدة الألم بكى. فلما سالت الدموع نزلت على وجه النبي عليه الصلاة والسلام فاستيقظ بعفوية، ما وراءك يا أبو بكر؟ قال لا شيء يا رسول الله. ثم عرف أنه لدغ ورقاه عليه الصلاة والسلام ودعا له حتى برئ أبو بكر. يا أبا بكر لا تحزن. أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام طول الطريق في الهجرة، تسمع عن الغفر أو شيخ الدرك أو كذا، مر أمام النبي عليه الصلاة والسلام ومر عن خلفه وعن يمينه وعن يساره خشية أن يدركه الطلب من أي جهة. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معية الله سلاح ليس إلا لأهل الإيمان. هذا السلاح لا يمتلكه غير المؤمنين. ومتى ملكنا هذا السلاح لا تقل أي شيء عن الأسباب والعدد والعدد وكذا، لا، هو معك معية الله خص حفنة رمي تعمل كثير، مش حفنة رمل مسك بها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر ودعا والقاه على وجوه المشركين وقال شاهت الوجوه فما تركت عين واحد منهم إلا ودخلت فيه وانشغل بالرملة اللي دخلت في عينيه وأعمل المسلمون فيهم القتل. فهي معية الله، السلاح الذي نملكه هذا السلاح يحتاج إلى أن تكون مع الله ليكون الله معك، تكون مع الله فيكون الله معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أسباب المعية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يرسل بجيوش المسلمين للفتوحات في بلاد فارس والروم، كان من ضمن الجيوش اللي راح لفتح بلاد فارس جيش على رأسه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، فقال له يا سعد كن على حذر على الجند من المعصية أكثر من حذرك منهم أكثر من حذرك عليهم من عدوهم، فإنما ننتصر على عدونا بطاعتنا لله وبمعصيتهم لله، فإذا وقعت المعصية في الجنود واستوينا في المعصية وكانوا أكثر منا عددا وعدة كانت لهم الغلبة علينا. احنا بننتصر على عدونا بطاعتنا لله، هذه الطاعة تورثنا المعية، هذه المعية من ثمارها النصر. إن الله معنا، مثل ما تجد شيء بسيط أيضا، يعني بسيط إزاي، عبادة بسيطة سهلة بتؤديها وانت وسليم وانت ومريض وانت وكبير وانت وصغير وانت وصاحي وانت ونايم في كل الحركات، عبادة الذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذكر هذا يورث المعية. قال الله عز وجل في الحديث القدسي وأنا مع عبدي إذا ذكرني، وأنا مع عبدي إذا ذكرني. الله أكبر. ولذلك من أسباب النصر المعنوية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. باسمها أسباب النصر المعنوية، دي أقوى من الأسباب المادية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إيه الأسباب هذه؟ إذا لقيتوا فئة فاثبتوا. الثبات هذا يحتاج إلى إيمان، فاثبتوا وماذا؟ واذكروا الله كثيرا في الميدان حيث يسكت اللسان ويتكلم السنان. نعم، تريد معية الله واذكر الله كثيرا. الله معك فمن عليك؟ قال وأطيعوا الله ورسوله. من أهم أسباب النصر. ولا تنازعوا فتفشلوا. في تنازع في فشل، في هزيمة. ما هي هزيمة عادية؟ فشل، فشل منكر شنيع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم. شوف مثلا العرب قد ايه، شوف المسلمين قد ايه. ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. آلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، أين المسلمون، أين المسلمون. يبقى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني قوتكم. واصبروا، النصر صبر ساعة، النصر صبر ساعة. واصبروا إن الله مع الصابرين. وتوجوا هذه الخمسة بالإخلاص والبعد عن الرياء والعجب والأشر والبطر والغرور والكذب. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبو بكر. الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عندهم في مذهبهم أو في دينهم شيء اسمه التقية. تقية ثلاثة، تسعة أعشار الدين، تسعة أعشار الدين. ومن لا تقية له فلا دين له. ومع ذلك شدة بغضهم للصحابة رفضوا التقية وألقوا بها وصاروا يلعنون الصحابة علانية. ما عادش في حياة ولا خش. لعن الصحابة تلاقيه على أجهزة الإعلام كده بالمفتش في الحسينيات، مؤتمرات، حتى في الحج، حتى في الحج. ما عندي وقت لتفصيلات هذه، لكن فلعن الصحابة عندهم شيء عجيب. عندهم حاجة اسمها دعاء صنمي قريش. أنت كمسلم أهل السنة الصبح بتصلي الفجر وبعدين عندك أذكار الصباح بعد أذكار الصلاة، وعندك من بعد العصر أذكار المساء. هم عندهم أذكار صباح وأذكار مساء اسمها إيه؟ دعاء صنمي قريش. وفي أول سطر اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما. من صنم قريش؟ أبو بكر وعمر. صنمي قريش وإفكيهما وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما عائشة وحفصة. يقول لك أنا لسه في ناس بينادوا بالتقريب بين السنة والشيعة لغاية النهار. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. خلص، فدام إن الله معنا خلص. لذلك رحين جايين فوق الغار في معية الله حجبت عنهم كل شيء، مش شايفين. حتى بعض المفسرين ذكر في آية الأعراف وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، إنه هي يعني تحكي هذا المشهد أهو. وبعدين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود إيه لم تروها، اللي احنا نعرفه في السيرة ونعرفه احنا صغيرين، وإنه العنكبوت عشعش وعمل الخيوط بتاعته فخبأت النبي جوه هو أبو بكر، ومش عنكبوته بس والحمام كمان جه وباط، فهم واقفين محتلين بقى، معقول محمد هيدخل وبيت العنكبوت ده مش هي يعني يسقط كده؟ ده انت بتعمل مصباعك كده انت بتنظف البيت، خلاص بيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فمعقول هيدخل والعنكبوت ده معشعش كده، وكمان والحمامة رأد على البيض وقامنا نار، مش ممكن يكون محمد هو أبدا. هكذا قرانا في السيرة احنا صغيرين. لا، ربنا بيقول وأنزل جنودا لم تروها، لكانت حمام ولا عنكبوت، لأن الحمام يرى والعنكبوت يرى، إنما الجنود التي لا نراها الملائكة. ولذلك لم يثبت موضوع الحمام ولا العنكبوت، مع انه مشهور اشهر من نار على علم. ولما نيجي نعمل حاجه لرمز للهجره يبقى بيت العنكبوت والحمامه والبيض في الورقه وفي النتيجه وفي لا. وانزل جنودا لم تروها، يبقى المرء هذا مش ليس ثابتا. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، تخيل يعني كل مكة بتبحث عن محمد عليه الصلاة والسلام وصاحبه ورجعوا مكفورين. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، لم يقل وكلمة الله هي العليا معطوفة على منصوب، ولم يقل وجعل كلمة الله العليا، لأنه الجعل يحتاج إلى صيرورة، إنما قال وكلمة الله هي العليا، ده الرب للاستئناف لتصبح قضية ثابتة. كلمة الله هي العليا في كل وقت، إنما وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم. وتنزل بعد غزو تبوك بعد 9 سنوات من الهجرة عشان تقول للمسلمين اوعوا تفتكروا انتوا اللي هتوصلوا الدين، لكن إن نصرتوا لكم السرف، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنما مش هتنصر الدين، هينتصر الدين. ولذلك الله عز وجل يقول عن قضية الدين اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هم عملوا كل اللي عملوه على مدى 15 قرن ما خلاص فقدوا الأمل إن هم يقتلوا هذا الدين، بس يدوروا على المسلمين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وشغالين هم على المنتهى. وفي ردة في الأمة عجيبة عجيبة، ردة ولا أبا بكر لها. خرج النبي محمد عليه الصلاة والسلام من الغار وبدأ يتوجه للمكان اللي حدده أبو بكر رضي الله عنه مع عبد الله بن أريق الدليل الطريق، واقف بالراحلتين بعيد، ركب الراحلتين وقطع شوطا من الطريق، مرحلة من المراحل. طبعا هناك في الغار كان الغذاء عن طريقين، أسماء بنت أبي بكر اللي قطعت نطاقها ووضعت في النصف الزاد أو الطعام اللي تحمله للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبيها، والنصف الثاني مختمر به، ولذلك تعرف بذات النطاقين. أدي نوع من الإنداد. الإنداد الثاني عامر بن فهيرة بالأغنام وراها لغاية لما يشوف له غنمة كده درة اللبن يروح طالع بيها وحاربها ويودي اللبن للنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. ففي أكل وفي شرب. خلص خرج من الغار، ما في عامل بن فهيرة ولا أغنام ولا في أسماء بنت أبي بكر ولا في محمد بن بكر. الرحلة النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ومعاهم دليل الطريق المؤتمن عبد الله بن أريج، كان مشركا لكنه كان أمينا. عبد الله بن أريج هنا المشرك هذا كان أجيرا عند أبي بكر، يعني أبو بكر استأجره ولا كان أميرا؟ ما هو يوم احنا قالولنا يجوز للأمريكان يدخلوا بلادنا ويحاربونا ويحرروا الكويت وبعدين يحتلوا العراق، وهو النبي عليه الصلاة والسلام استأجر كافرا. أيوة استأجره، كان أجيرا ولم يكن أميرا، لم يكن هو الرأس، لم يكن هو الذي يصدر الأوامر. إنما ممكن الناس اللي عاوزة تعمل أي حاجة تضع الأدلة في غير موضعها. لكي ما دام النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع عبد الله بن أريق فإحنا نتعامل مع الأمريكان. أي بس الأمريكان ده جايين من عرب، إنما ده أجير وأمين، مش أمريكا. فلما قطعوا شوطا من الطريق بدأ الجوع والعطش، كان مروا على راعي غنم وأبو بكر راح له يستأذنه وخذ منه شوية لبن وبدأ يبرد اللبن وكذا. سقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماشي حتى ارتوى، حتى ارتويت. وهو يعني المعاني المرتبطة بالمحبة دي بعوزة من ذاق عرف، دي ما بتتفهمش كده بالراحة. شرب حتى ارتويت، هذا هو الحب. كمان مسافة، كمان في سفر، انت مش مسافر بسيارة ولا بطيارة، ده ببعيد رحيلة، والناس بتستغرق آنذاك 8 أيام من مكة للمدينة. شوف احنا النهاردة بنقطعها في الباص أو في القطار أو في السيارة، مفيش سويعات، يعني القطار بياخدها في ساعتين ونص لتعمل جديد، السيارة في 3-4 ساعات وإن كانت مهكعة أو ملتزم بالسرعة، لأن دلوقتي سمحوا 140 بدل 120، فكانت توصل 5 ساعات. الباص بياخدها 6-7 ساعات، يعني إنما دي بالجمل ثمانية أيام. في مرحلة ثانية في جوع وفي عطش، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يشوف خيمة لامرأة أعرابية تعرف بأم معبد، وبعدين يسلم النبي عليه الصلاة والسلام على أم معبد، وبعدين يسألهم عن طعام عن شراب. فقالت: والله لو كان عندنا طعام ما أعوزكم القرى، أنا أضيفكم القرى الضيافة، مش هستنى لسه لما تطلبوا مني. وقد كانت سنة من السنين العجاف. أين زوجك؟ قالت: ذهب يجر أعوزا عجافا هزلا يطلب لها المرعى، راح يرعى لسنة الغنم اللي عندنا. نظر النبي عليه الصلاة والسلام في جانب الخيمة فإذا بشاة هزيلة ضعيفة بجوار الخيمة. قال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة تخلفت عن الغنم بسببها هزالها ومرضها، مش قادرة تمشي. هيا هيشيلها أبو معبد؟ لا، سب. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وهل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، هي أجهد من ذلك، يعني عايز تقول له لا لبن ولا لحم ولا فيها أي حاجة، يعني ده كمان لو فيها لحم كنت ذبحتها، هي أجهل من ذلك. قال: أتأذنين لي يا أم معبد أن أحرمها؟ فنظرت استغربت وقالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها لبنا، يعني هي عندك ورنا تعمل. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ومسح الضرع وسمى الله، امتلأ الضرع باللبن. يا أبا بكر شوف لنا عناية كويس كده، جاء بإناء كبير وغسل، والنبي بسم الله وبدأ يحلي، امتلأ الإناء. اشرب يا أم معبد، شرب. اشرب يا أبا بكر، شرب. اشرب يا عبد الله بن أريق، شرب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام شرب وقال: ساقي القوم آخرهم. حلب المرة الثانية وأعاد عليهم الكرة حتى ارتووا جميعا، ثم أعاد الثالثة، حلب المرة الثالثة وترك اللبن في الإناء، لأن لما يجي جوز يخليه يتعشى لغتنا يعني. وسلام، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام المسير يكمل الرحلة. وإلا شوية وزوجه معبد جاي من بعيد يجر أعوزا عجافا هزلا، لسه هيريح كده في الخيمة ونظر لها لبن. لبن لبن يا أم معبد ولا حلوبة في البيت؟ قالت: ولا حلوبة؟ لا والله عندنا حلوبة وحلوبة دي، كنت شفت اللي حصل؟ لا والله عندنا حلوبة وحلوبة دي، جابت لبن النهاردة بتاع أسبوع حتى. ما الأرض؟ قالت مر بنا رجل مبارك. ما تعرفوش؟ ما تعرفوش لا اسمه ولا صفته ولا شيء. لا والله يا أبا بعبة، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كذا وكذا أو كيت وكيت وكيت. سلم الرجل وطلب يسأل عن أكل عن شرب، وقلت له لو كان عندنا طعام ما عوزكم القرى. طيب وما فين زوجك راح يرعى الغنم؟ طيب وما للغنم يلي إيه دي؟ طب بتأذنين لأن حليب القصة لقلتها راح حكاتها بالضبط كده لزوجها. قال يا أم معبد صفيه لي، توصفه لي، فوالله إني لأراه رجل قريش الذي يطلب. كانت حكاية الطلب والجائزة سمعت في أنحاء مكة والجزيرة. إني لأراه رجل قريش الذي يطلب. في واحد هاجر من مكة وقريش عاملين عليه منادي اللي يلاقي محمد ولا صاحبه 200 من الإبل. صفيه لي يا أم معبد فوالله إني لأراه رجل قريش الذي يطلب. قالت يا أبا معبد والله لقد رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مبتلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم أحور أكحل أزج أقرا في عينيه دعج وفي أشفاره وصف وفي صوته صحل محفود محشود ربعة غصن بين غصنين غير عابس ولا مفند. حد فيهم حاجة؟ نشرح الموضوع ده إن شاء الله في خاطرة الفجر عشان نلحق نصلي سنة المغرب أو العشاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. الله يحفظكم. سلامكم.